يأتيه الرجل فيوصيه صلى الله عليه وسلم بوصية تناسبه تختلف عن وصيته للرجل الآخر، يرى صلى الله عليه وسلم الرجل القوي الشجاع مفتول العضدين مثل غيلان الثقفي فيسأله عن وصية فيقول عليك بالجهاد في سبيل الله، لأنه يرى صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يصلح لمصارعة أعداء الله ويصلح لحمل السيف. فالرسول صلى الله عليه وسلم الوحيد في العالم الذي يدرك سر الفتية صلى الله عليه وسلم، غير الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا من العلماء تستفتيه يعطيك فتوى على الظاهر من أمرك، لكنه أحيانا يفتي بفتوى تصلح للناس جميعا بحسب ما يحفظ من النصوص ويفهم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله فهمه وعلمه بما يليق بالرجل القادم إليه الذي يريد أن يسأله فيخبره عليه الصلاة والسلام، لأن الله يطلع على علم الغيب. أنا أذكر لكم قصة ليست خافية عليكم، لكن اسمعوا لها لحلاوتها وطلاوتها. لما انتهى المشركون من غزوة بدر وسدح منهم صلى الله عليه وسلم وذبح 70، خرجوا يعني أو رجعوا ذليلين مهزومين إلى مكة، فأتى صفوان بن أمية، تعرفون أبوه أمية بن خلف قتل في بدر، وأتى عمير بن وهب أحد أشجع قريش، من أشجع الناس في قريش، يسمونه شيطان قريش، فجلسوا تحت ميزاب الكعبة. انظر الزمان والمكان والكلام، ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو في المدينة، فجلسوا تحت الميزاب في ليلة قمراء، لأن الله وصفهم يقول أصلا أنتم لا تستاهلون الحرم، أصل الواجب أن تخرجون وأن تذبحون أصلا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية، يقول أنتم أصلا كفوا للحرم، الحرم ليس لكم، الحرم لمحمد صلى الله عليه وسلم، نحن دافعنا عنكم ويتخطف الناس من حولكم. ومع ذلك كان سمرهم حول الحرم بس في اللغو ويشربون الخمر في الحرم قريش. يقول سبحانه وتعالى سامرا تهجرون، وش معنى سامرا تهجرون؟ يقول تسمرون وتتكلمون بالفحش وتشربون الخمر عند في بيت الله وعند الحجر الأسود وعند المقام. فبعد غزوة بدر جلس عمير بن وهب وصفوان تحت الميزاب، قال صفوان يا عمير بن وهب أما تدري ماذا فعل بنا محمد في بدر؟ قال أدري. قال قتل آباءنا وسب آلهتنا. قال عمير بن وهب يا ليت لي من يقوم بأهلي وأطفالي، يريد يوصي بأهلي وأطفالي، وأذهب إليه في المدينة أقتله. قال الدم دمي، يقول صفوان هذا ضمان، الدم دمي والهدم هدمي وأبناؤك أبنائي وأهلك أهلي، اذهب. فسقى سيفه بالسم شهرا كامل حتى أصبح السيف أزرق، علشان فقط إذا وخز الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل تماما، يموت صلى الله عليه وسلم. والله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. تعرض صلى الله عليه وسلم ل11 محاولة اغتيال ونجا منها بسلام. يقول الصحابة كانوا يحرسونه من أمامه، يقول خلوا عني فقد تولى الله حراستي. فيقول الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول بلغ ما أنزلنا عليك حرفا حرفا وجملة جملة وكلمة كلمة، لا تجامل ولا تحاذف ولا تحابي ولا تحذف شيء من النص ولا تضيع جملة ولا تحاول أن تخفي شيء من الوحي، بلغه وإن خفت من الناس فالله يعصمك من الناس. فأتى صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. عمير بن وهب أخذ السيف وانطلق إلى المدينة، وبقدرة قادر كان صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي يعني يحدث الناس، لم يكن عنده سلاح ولا حرس ولا عندهم سيوف ولا رمح، الصحابة جلوس والرجل مقبل، هذا شيطان قريش ما يعترضه كتيبة أمامه، ومسلم نفسه يعني قصدي أنه يريد يفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم فدائي، يريد يقتل ويقتل. فاقترب من المسجد لقيه عمر رضي الله عنه، فلما رآه عمر رأى الشر في وجهه، لأن صاحب الشر يعرف من وجهه، أخذه عمر وهو أشجع الناس عمر، فأخذه بتلابيب ثيابه، هو ما يريد، يمكن أنه يستطيع أن يقاتل عمر ويرد عمر بالسيف، لكنه يريد أن يمشي مع عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يفتك بالرسول عليه السلام. فأتى به عمر وقاده، قال يا رسول الله هذا عمير بن وهب جاء من مكة. قال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر. قال يا رسول الله متوشح بسيف. قال خل عنه، اترك عن الرجل. فتركه فجلس أمام رسول الله عليه وسلم، فألقى الله في قلبه من الذلة والهيبة والخوف من رسول الله عليه وسلم حتى أصبح يرتعد، لا سيفه نفعه ولا سلاحه ولا قلبه. قال صلى الله عليه وسلم ماذا أقدمك يا عمير بن وهب؟ قال يا محمد، هو ما يعترف بالرسالة أصلا، قدمت أفادي الأسارى الذين أخذتهم من بدر، هو يريد يتمكن ويقرب من المفاوضات حتى يبطش. قال قدمت تفادي بالأسارى، يعني الأسرى اللي عندي المسجونين مطلوبين للعدالة، يعني أن يدفع فيهم فدا وأفتكهم منك. قال نعم قدمت ذلك. قال كذبت، يقول صلى الله عليه وسلم، بل جلست أنت وصفوان بن أمية ليلة كذا، بين صلى الله عليه وسلم التاريخ، يوم كذا تحت ميزاب الكعبة في ليلة قمراء، فقال لك أمية، وأتى صلى الله عليه وسلم صفوان أتى بالنص، وقلت له كذا، وجئت تقتلني وما كان الله يسلطك علي. قال من أخبرك؟ قال أخبرني العليم الخبير. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال اذهب اغتسل وتعال. فذهب فاغتسل ودخل في الدين، فأصبح من الشجعان الأبرار، وقيل إنه قتل شهيدا وهو الصحيح في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض علم الغيب لطفا منه سبحانه وتعالى، ليكون هذا الإمام عليه الصلاة والسلام مسدد فيما يقول من نصيحة. يودع معاذ، يريد اليمن، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الأقاليم أرسل علماء وطلبة علم ودعاء فيهم من الرحمة واللطف بالناس في الدعوة. فاختار معاذ بن جبل. معاذ ترى إمام العلماء، في حديث حسن يأتي معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة بضربة حجر، يعني يمشي معاذ، ترى عمر معاذ يوم مات 33 سنة، هذا عالم الناس، هو سيد العلماء معاذ، هذا أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يأتي يوم إذا جاء العلماء الأمة، يأتي أمامهم معاذ بن جبل برمية حجر أمامهم، يمشي يدخل الجنة، ويمشي العلماء الصالحون الأبرار وراء معاذ حتى يدخل الجنة. أتى أهل اليمن وهم أرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهم الذين استجابوا للدعوة بدون سيف ولا قتال، جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء، حتى الأصل الأوس والخزرج أنصار رسول الله عليه وسلم ترى يمنيون، حتى يقول حسان، يقول إن تسألين، يتغزل في قصيدة، يقول إن تسألين فإنا معشر يمن، هذا البطاقة الشخصية، إن تسألين فإنا معشر يمن، الأزد نسبتنا والماء غسان. فلما أتى اليمنيون قالوا نريد أن ترسل لنا عالما من العلماء يعلمنا الدين. قال قم يا معاذ. الرجل إذا قال له صلى الله عليه وسلم اذهب، خلاص بقوله قطع الرأس، ما عاد في كلام، أو والدتي في المستشفى مريضة، أو أبنائي يدرسون، أو عندي بيت ما أكملته وما رممته، هذه أعذارنا حنا. لا أبدا، يقف صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلن حرب ورسالة عالمية للناس، يقول أيها الناس، والصحابة أمامه، هذا لما فتح الدنيا صلى الله عليه وسلم، إني مرسلكم إلى ملوك الأرض فلا تختلفوا علي. يقول الآن أريد أرسل رسائل أنتم تحملونها، إذا قلت للرجل الشاب اذهب بالرسالة اذهب، ولو ما فيه ولو لا يعود أبدا، ما يختلف ولا يشاور أباه ولا أمه ولا يأخذ رخصة من زوجته أبدا. قال أيها الناس، إني مرسلكم إلى ملوك العرب فلا تختلفوا علي. وجهز صلى الله عليه وسلم الرسائل بأبي وأمي، رسائل يكتبها بعض الناس عنده ختم مكتوب في محمد رسول الله، شوف يهز العالم هذا الإمام. قال قم يا حبيب بن زيد. أين حبيب بن زيد؟ فقام رضي الله عنه عمره 25 سنة، وقيل 24 سنة، في المسجد. قال ها أنا يا رسول الله. قال اذهب إلى مسيلمة الكذاب برسالة أن يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. أخذ الرسالة ومر أمه فاحتضنت، ما عادت وش تقول أمه، تقول لا ما عندها إلا هو أخ له، ومات أبوه شهيدا وإخوانه شهداء، فاحتضنته على صدرها وألصقت كبدها بكبده وبكت وبكى طويلا. قالت ما من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بد، وذهب كأنه يذهب إلى عرس أو إلى حفلة أو إلى حديقة غنى. وصل إلى مسيلمة، سامحوني في الاستطراد، فقال له مسيلمة أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع شيئا. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال أعطني قطعة من لحمه، يقول السياف بجنبه، فضرب قطعة فقطعها فوقعت في الأرض. قال أعد السؤال، أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع شيء. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. فقطع القطعة الثانية وسلط عليه الزبانية فكتبوه، فأخذوا يقطعونه قطعة قطعة وهو حي، يقطعون القطعة والدحرج في الأرض ويسقط عليها الدم. فقلت أشهد؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال وأتشهد أن رسول الله؟ قال لا أسمع شيء، حتى وقع بدمائه شهيدا رضي الله عنه. ثم الرسل الآخرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إنسان انتهى الموضوع، يقول من يذهب وله الجنة، من يذهب يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، لا يمكن أبدا. ولذلك فضلهم الله علينا رضوان الله عليهم. فمعاذ أتى صلى الله عليه وسلم يرسله إلى أهل اليمن، قال الذهبي في سيرة معاذ: فبكى معاذ قال: لا تبكي لا تجزع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تخاف. يبكي على ماذا؟ على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وراءه وكان يسمع الحكمة ويسمع العلم. قال: لا تبكي لا تجزع، فإن الجزع من الشيطان. يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر. يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ترى هذا السطر قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الملة. اتق الله، شوف سطر واحد: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. شرحه بعض العلماء في 50 صفحة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه حق الله، ثم علم وهو تقوى الله، علم أن المتقي لا بد أن يأتي منه ذنوب، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالسيئة إذا سلفت منك أو خطرت فعليك أن تتبعها بحسنة حتى تمحوها. قال ابن تيمية: وكلما كانت الحسنة تشابه السيئة كانت أبلغ في المحو، يعني تكون من طريقها. مثل الإنسان كان يسمع الغناء، يسمع الكلام المحرم، عليه أن يسمع الحق والسماع الشرع القرآن والحديث النبوي ويحضر الدروس. إنسان كان يزيغ بصره في الحرام، عليه أن ينظر إلى القرآن ويتفكر في آيات الله الكونية. إنسان كان يصرف أمواله في الباطل، عليه أن يصرفه في الحق. قال: فلما ذكره بحق الله وعلم أن حق الله قد ينقص، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال: وخالق الناس بخلق حسن. لأن بعض الناس يظن أنه إذا أدى حق الله يقول: الناس ما علي منهم، سواء أحسن إليهم أو أسيء أو أكشر في وجوههم أو أعبس، لا هذا بشر، يعني هؤلاء ما يساوون شيء. لا لا، هؤلاء عيال الله. وفي حديث: الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أدى حق الله فعليه أن يراعي حق الناس أيضا، من حسن الخلق والتواضع والرفق واللين والرحمة وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم وسلامة الصدر لهم والدعاء لهم وتسديدهم وعدم تتبع أثراتهم وعدم الفرح بسقطاتهم. بل الواجب عليك إذا أخطأ عالم أو داعية أن تتأسف وأن تدعو الله أن يسدده وأن تنصحه بالتي أحسن، أو أخطأ أخوك المسلم أن تتحمل، أو رأيت عيب أن تنصحه بينك وبينه. هذا الشأن. أتينا إلى أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر رجل غضوب، كان أزهد الناس مثل عيسى بن مريم عليه السلام، لكن غضب. بعض الناس ترى تقي وورع وزاهد، ولكنك إذا سلمت عليه غضب، إذا هبت الريح غضب. كذا خلق الله بعض الناس، بعضهم مثل أبرد من الثلج، لو يضرب ما يغضب، وآخر أي شيء يغضبه. وهذا لا يعني أن هذا كذا، لأن يعني طبائع في الناس. فكان حاد المزاج، أتى إلى رسول الله عليه وسلم قال: أوصني. وهذا أصل من أصوله من 40 نوية، قال: أوصني يا رسول الله. فرسول الله عليه وسلم عرف نفسية الرجل ودرسها صلى الله عليه وسلم واطلع عليها بما أطلعه الله. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. فسارت وصيته صلى الله عليه وسلم أصل من الأصول. قال الإمام أحمد: حسن الخلق ألا تغضب. نحن سوف نغضب، لكن شيء وشيء، يعني عليك أن تحد من هذا الغضب ولا تغضب. فكان أبو ذر إذا غضب تذكر في لا تغضب فسكت. وقال له صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كان يعتريه: ترى أبو ذر رضي الله عنه غضب شديد في سبيل الله عز وجل أحيانا، ومزاجه يغلي ودماغه يغلي يثور أحيانا. دخل على عثمان بن عفان وعنده كعب الأحبار من اليهود الذين أسلموا، فحدث أبو ذر بحديث، فحدث كعب الأحبار بحديث من التوراة، يعني له من حق أن يحدث عن بني إسرائيل. قال: حدثك عن محمد صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن التوراة. ثم قام بعصا، وعثمان جالس، أمير المؤمنين والصحابة جلوس، فضرب كعب على رأسه. قال الصحابة: رضي الله عنك يا أبا ذر، ما قال لك صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ قال: والله لا أجاوركم. زيد غضب، هو اللي ضرب. والله لا أجاوركم فيها، والله لقد أخبرني صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ البناء سلع الجبل لا تجاورهم، والله لا أجاوركم في المدينة. فتحملوا له. أتى يحدث عند الجمرات رضي الله عنه، قالوا: يقول عثمان بن عفان لا تحدث، لأن عثمان حكيم رضي الله عنه وأمير المؤمنين، ويخاف من أبي ذر أن يأتي بحديث أحيانا قد تشوش على بعض الناس. قال: لا تحدث. من حق عثمان يقوله رضي الله عنه. قال: والله، علقها البخاري ترى في الصحيح في باب العلم، والله لو وضعتم الصمصامة هنا، يقول السيف، وبقي كلمة ما أنفدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفدتها. ثم أخذ يحدث، فقال له الناس: إن أمير المؤمنين أمرك. ولما جت الصلاة صلى عثمان بالناس أربعا، وهو الحاج يصلي ركعتين، لأن عثمان عالم رضي الله عنه مجتهد، لكن عنده أهل في المدينة، وتوهم عثمان، وهذا رأي مرجوح، أن الإنسان الحاج إذا كان له أهل، قاله بعض أهل العلم أنه يتم صلاته فأتم بالناس. قال أبو ذر: كيف يتم وأنا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر ركعتين؟ قالوا: لماذا ما قصرت أنت؟ قال: لا، الخلاف شر، ما أخالف أمير المؤمنين. فهنا عرف المنهج رضي الله عنه. وأوصى صلى الله عليه وسلم إذا غضب، إذا كان واقفا أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. قال رجل: أتيت إليه وهو ينزع دلوا من البير. أبو ذر رضي الله عنه كان ترى من أزهد الناس في عيش وشظف لا يعلمه إلا الله، فكان ينزع الدلو. قال: فأغضبت أريد أن يعني جس نبضه الرجل، وكان واقف. قال: فجلس. فقلت: ما لك؟ قال: قال لي خليلي، أوصاني خليلي إذا كنت واقفا وغضبت أن أجلس. فعرف أن هذه الوصية منه عليه الصلاة والسلام. ومن الوصايا أن المغضب إذا غضب أن يتوضأ، وإن صلى ركعتين فهو أحسن. وصح عند البخاري من حديث سليمان بن سرد أن يستعيذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شوف كانوا عمي، يقول أعوذ بالله من الشيطان. يحدثني رجل له مزرعة من الصالحين سبحان الله، يقول: جاء رجل ضايقني بغنم له في مزرعة. شوف أحيانا تفقد العقول، وأحيانا الإنسان يسفك الدم على شاه ولا على شجرة ولا على شيء سهل. قال: فأتى فرد غنمي وضرب ابن لي صغير، وهو جار له لكن بينهم سوء تفاهم. قال: فلحقته فكلمته والمغضب، قال: أضرب ابنك وأضربك ومن وراءك. قال: فدارت بي الدنيا. شوف الغضب كيف. قال: واشتعل رأسي من الغضب ودخت ورجعت إلى سيارة عندي وختم سدس. قال: وأقبلت إليه، قال: والله الذي لا إله إلا هو كأني أعمى، وأدركت قول الله عز وجل. هم الصالحين يوم يقول تذكروا فإذا هم مبصرون. الغضب يعمي يغلق، الغضب الشديد ما عاد تميز بين النخلة والخيمة أبدا. قال: وأقبلت منه، قلت: تتهددني وتضرب ابني وتهين كرامتي والمسدس بيدي؟ قال: قل لا إله إلا الله. يقوله: وأستعذ بالله من الشيطان، قل لا إله إلا الله. قال: والله إن رد علي قال كأني أبصرت. قلت: أعوذ بالله من الشيطان، لا إله إلا الله، ورجع إلى رشده. فلا تستغرب أن يأتي بعض الصالحين فيقدم على قتل، لأن الغضب بلغ عنده مبلغ إلى أن أعماه. ورأينا من بعض الصالحين من يتهجد في الليل ويصوم في النهار، من قتل نسأل الله العافية، سلمنا الله وإياكم، لأن الغضب تسلط عليه في وقت، في دقيقة واحدة تسلط على الغضب فأعماه. هذا أبو ذر. أتى أبو ذر يريد الإمارة يعني منصب، لأنه شاف بعض الصحابة ولاهم صلى الله عليه وسلم، مثل ولا عمرو بن العاص ولا معاوية، وهو أفضل منهم. ترى أبو ذر أفضل من معاوية وأفضل من عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، مسلم قديم وزاهد وعابد. لكن ما يعني أنك إذا كنت زاهد وطالب علم أنك تصلح الإمارة. بعض العباد والعلماء ما يصلح في الصادر والوارد، بيوردها ولا يصدرها، ترى يضيع الملفات ويخلطها يمين ويسار ولا يعرف الأرقام ويضيع الأمة. يصلح يتحدث، يصلح يعظ الناس، يصلح يفتي الناس، لكنك لو وضعت له معاملة ضيع الناس. فيظن بعض الناس لصلاح يقول: ليه حطوا عينوا فلان وأنا ما عينوني، وأنا أصلي في الليل وأصوم يوم وأفطر يوم، يحسب أن الدنيا بالجهات. فأبو ذر رضي الله عنه تحمس، يقول: سبحان الله، أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت في مكة وجهت معه وأنا زاهد وعابد. هكذا يتوهم الإنسان، كيف يولي أولئك ما أسلموا إلا أمس، ولا واحد في نجران صلى الله عليه وسلم، وواحد في اليمن، وواحد أيضا في شم إلى آخره في الولايات. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولني ولاية يا رسول الله. فأفتاه صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، بئس نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يقول الإمارة والمنصب بئست، يعني نعمة المرضع أول ما يتولى الإنسان تبريكات وتهاني، وبعد فترة إذا سقط من المنصب والعزل جاه من الأسف والندم، ثم يوقف يوم القيامة ويسأل عن كل ما فعل، عن كل معاملة، عن كل ما أخر من حقوق المسلمين. قال: ما من وال يتولى ولاية من ولاية من ولايات المسلمين صغرت أم كبرت إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه خلف ظهره، إن كان عادل حله بعدله، وإن كان ظالم أوبقه ظلمه. يأتي أصلا بدون عادل ولا ظالم، يأتي كذا مغلول يوم القيامة عند أحكم الحاكمين، اللي يقول: أنا الملك، يقول سبحانه: أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فيأتي من تولى ولاية كبيرة وصغيرة مغلول هذا يده. فإن كان عادل حل عنه ومشى، وإن كان ظالم بقيت يده. قال إنها أمانة، يقول صلى الله عليه وسلم انتبه الإمارة ترى لا تصدق المنصب. لا، يقول ابن الوردي: نصب المنصب أوها جلدي، يا عنائي من مدارات السفل، لا تري الأحكام إنهم طلبوا رحمة منك، وعاند من عذل، إلى أن يقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام. هذا إن عدل، يقول إذا عدل فنصف الناس أعداء له، لأنه مظلوم وظالم. الآن كل الناس ترى الظالمين الآن يقول ظلمونا، أخذوا حقوقنا، هو اللي أخذ حقوق الناس. أنا أعرف ناس فيهم ظلم، وكل ما جلس معه قال حسبي الله على من أخذ حقي، وما أخذ حق الناس إلا هو، وما ظلمهم إلا هو، وقال سبحان الله مسلطين علي، وأنا يعلم الله أني طيب قلب وإني رحيم بالأمة، وأخذوا حقوقي. وهو هو لأنهم كذا توهم من الظالم كذا. قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. في قاضي في سوريا في الشام قديما في القرن الخامس كان من أظلم الناس، يعني ظالم قبل القضاء، فتولى القضاء فراح يبارك كله، تعرف المجاملات، قالوا الحمد لله اللي ولاك علينا. فذهب أحد الشعراء الصريحين وقف أمامه قال ولما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، وقال القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. فذهب الشاعر الصريح له قال ولما أن توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا، ذبحت بغير سكين وإننا نرجو الذبح بالسكين أيضا. ولما أن توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا، ذبحت بغير سكين على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنطمع من الله وإنا لنرجو الذبح بالسكين أيضا. فأبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمانة، ولا تتولى، أنت ضعيف. وقال في الحديث الصحيح إنك امرؤ ضعيف، قال أهل العلم ضعيف في ممارسة السلطة، ما يستطيع مثل معاوية رضي الله عنه. معاوية رجل خطير وداهية، وأبو ذر أفضل منه وأزهد وأعبد وأقرب إلى الله، لكن ما يعني ذلك، معاوية يورد الأمور ويصدرها وعنده يعني مبرمج عقله على أنه داهية، يعني يلعب بالملوك رضي الله عنه من دهات العرب. وأبو ذر رضي الله عنه عابد وزاهد وعالم وسريع أخذ القرار وبيود الناس في داهية. فقال صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف، يقول هذا يحتاج إلى مراس، ما هو علشان فضلك، أنت أفضل، أنت حب عندنا، أنت أقرب إلى الله، أنت أزهد، لكن المسألة لا تصورها كذا. حتى من دهاء معاوية رضي الله عنه كان خطير، يقول له عمرو بن العاص أنا أدهى أو أنت؟ قال معاوية أما للأنا فأنا وأما للعجلة فأنت. يقول إن كان الأمر يحتاج إلى السرعة بادرة فأنت أدهى مني، لأن اثنين أدهاة العرب، وأما إن كان للأنا فأنا. وصدق، لأن عمرو بن العاص يولع بسرعة على الهواء مباشرة ما يتوقف، دخل عند ملك الروم وأخذ أسرار ملك الروم. فلما أصبح أخذ أسرار ملك الروم في غزوة، قالوا لملك الروم أتى حارس من عنده وما يعرف اللغة عمرو، قال ملك الروم انتبه ترى هذا الذي عندك عمرو بن العاص لا يخرج إلا وقد فصلت رأسه، اقتله قبل أن يخرج من القصر. فسمعه رجل من جذام من الحراس عربي، شوف العربي مع العربي، فقال لعمرو